تقديم الصلاة وسائر الأركان، ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك. رجع ثاني. وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك، بل هم في ذلك ككثير من أهل البواب والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين. وقد يقع شيء من ذلك في بعض العواصم، فقد سألني أحدهم هاتفيا عن امرأة تزوجها وكانت تصلي دون أن تغتسل من الجناح، وقريبا سألني إمام مسجد ينظر إلى نفسه على أنه على شيء من العلم يسوغ له أن يخالف العلماء، سألني عن ابنه أنه كان يصلي ذنبا بعد أن بلغ مبلغ الرجال واحتلم لأنه كان لا يعلم وجوب الغسل من الجنابة. فتقول حضرتك وخلاص يعني مش إيه بقى. وقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوي 22/41: ومن علم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، المفروض قبل البلوغ، فإنه ألا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة في التصحيح للعبارة، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد البلوغ فإنه ألا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى. ثم ذكر أمثلة طيبة منها المستحاضة، قالت إني أستحاض حيضة شديدة كثيرة تمنعني الصلاة والصوم، فأمرها بالصلاة زمن دم المستحاضة ولم يأمرها بالقضاء إلى آخره. ومثلها أم حبيبة بنت جحش إلى آخر الكلام. إذن الشيخ كده تراجع عن الكلام الذي ذكره في السلسلة الصحيحة أم لا؟ ها؟ مش هو بس صادق يا اخوانا؟ الأستاذ علي حسن الحديد هو الذي يقدم لهذه الرسالة، ذكر كلام الشيخ في كتابه المعطاء السلسلة الصحيحة، ولم يدري أن الشيخ راجع عن هذا الكلام، أو أنتم قرأوا لا الاثنين زي بعض، ده زي ده بالضبط، يأدي نفس المعنى. لنا حوالي 5 صفحات في الرسالة دي، وبعد كده ندخل على الايه؟ على كلام الشيخ الألباني في المرة المقبلة، التي أرجو منكم أن أو أرجو أن أستأذنكم في أن أجعل المرة القادمة في الأسبوع المقبل يوم الأربعاء بعد إذن حضرة النبي. الأربعاء بدل يوم الخميس المرة القادمة فقط. يا إما أعتذر المرة القادمة وخلاص. إيه؟ عندكم إيه؟ لا يعرفش من خلال الشريط. طب هنعمل ايه؟ لما الخميس انا مش فاضي. ايه؟ اللي موافق على ان انا اديله يرفع ايده. اللي موافق على ان انا اخليهم الاربع يرفع ايده. خلاص جزاك الله خير. انا يعني همشي على اساس الايه؟ مصلحة الايه؟ الاغلبية. بعد نصاب الإشاء بعدين نكمل الصفحتين اللي فاضلين دول، وأبين مسلكي في إيه؟ في أو أبين النظرات أو الأمور التي سنقف عندها في رسالة الشيخ الألباني على أن نبسطها بالتفصيل في المرة المقبلة إن شاء الله عز وجل قدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ما اريد ان اؤكده في كلام الاستاذ علي حسن عبد الحميد الذي نقله عن الشيخ الالباني السلسله الصحيحه، ان نسبه هذا المذهب الى حديث ابن اليمان ان اعني انه لا يكفر تارك الصلاه كسلا ولا يكفر من ترك شيئا من الاركان، هذه النسبه غير صحيحه لما عرفت أن هؤلاء أقوام لم تبلغهم الشرائع أصلا، ولا يمكن أبدا أن يكلف إنسان بشيء لم يبلغه، لأن هذا من باب التكليف المخالف، من التكليف بما ليس في الطاقة. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نمرة اثنين، الشيخ الألباني بعد أن حكى أن مذهب الصحابة تكفير تارك الصلاة، قال: وعندي أن مذهب الجمهور هو الراجح، لأنه ليس في كلام الصحابة ما يفيد أن المراد بتكفيرهم لتارك الصلاة التكفير المخرج عن الملة. معنى ذلك أن الشيخ الألباني حفظه الله جعل لفظة الكفر لفظة مشتركة بين الكفر الأكبر والكفر دون كفر، صح ولا لا؟ وأنت لما تيجي اللفظة اللي أنت تعمل معاها الكلام ده هي اللفظة الإيه؟ المشتركة. اللفظة المشتركة اللي تحتمل معنيين أو أكثر على حد سواء بنفس الدرجة والقوة. ثم تيجي تقول اللفظة دي مشتركة زي إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيه المراد بالقروء هنا؟ الطهر ولا الحيض؟ اللفظة مشتركة بين الاثنين، الطهر أو الحيض، فالطهر. لحد ما يجي النبي عليه السلام يأمر المقتنعة أن تعتد بحيضة، يبقى ده مثلا دليل من ضمن الأدلة على أن المراد بالقروء الحيضات وليس الإيه؟ الأطهار، وليس المراد الطهر. كذلك في أي لفظة مشتركة الإنسان لا يتوقف فيها لحد ما يأتي دليل يرجح أحد المعنيين أو أحد المعاني إن كانت اللفظة مشتركة بين معاني متضادة. طبعا واضح هنا اللفظة مشتركة على كلام الشيخ الألباني حفظه الله بين معنيين متضادين. المعنى الأول الكفر الأكبر وهو مخرج من الملة، والمعنى الثاني كفر دون كفر وليس مخرجا من الملة، يبقى ده كفر. كفر أكبر وده إسلام. واخد بالك؟ الشيخ الألباني بيقول: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور وأن ما روى عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يقلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له. طبعا هذه اللفظة فهم أهل العلم سواء الذين كفروا تارك الصلاة أو الذين لم يكفروه أن المحكي عن الصحابة أنهم كفروه كفرا أكبر، ده فهم عامة أهل العلم. إذا هذه اللفظة لا ينبغي أن يلتفت إليها، لأن معنى ذلك أن هذه اللفظة ستكون لفظة مشتركة في اللغة، والأصل أن اللفظة محمولة على معناها الحقيقي، لفظة الكفر محمولة على معناها الحقيقي وهو الكفر الأكبر، إلا أن يأتي دليل في موضع من المواضع يدل على خلاف ذلك، على أنه لا يراد المعنى الحقيقي وإنما يراد المعنى المجازي. وليس معنى أن اللفظة صرفت عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي في موضع أنها تكون مصروفة عن معناها الحقيقي في كل موضع. افهم هذا جيدا. يعني لو وجدت مثلا قوله تعالى: أو لامستم النساء، ألمت له معنى حقيقي هو المس، وله معنى مجازي هو الإيه؟ الجماع. فإذا حملت هذه اللفظة على الجماع في هذا الموضع فليس معنى أن كل أن هذه اللفظة في أي موطن من مواطن الشرع تكون محمولة على الجماع. كذلك لو سمعت مثلا أحدا من السلف يقول كفر دون كفر، فليس معنى هذا أن لفظة الكفر صارت مصروفة عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي في كل موضع، أو أنها صارت هي المعنى المجازي معها كاللفظة المشتركة بين المعنيين المتضادين. واضح الكلام ده؟ نيجي بقى هنا في الحته دي عند هذا الموضع قبل ما ننتقل الى بقيه كلام الاستاذ علي حسن. نقرا كلام الشيخ ابن عثيمين لنرى منهجا اخر. احنا زي ما قلنا يا اخوانا ان احنا ليس مرادنا الحكم من جهه الفقه، ولكن الطريقه في المسائل الخلافيه، لأنني أرى أن هناك من يمارس الإرهاب الفكري في المسائل الخلافية بالفعل، يتهم بالتطبيب وبالأهواء وما إلى ذلك من خالفه. شوف ابن عثيمين رحمه الله في الجزء الثاني من مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي صفحة 77، طبعة دار اليقين للنشر والتوزيع، وتوزيع دار طيبة للنشر والتوزيع. طبعا الشيخ برضه ايه ما افرطش للمساله بحثا، ده بيشرح حفظه الله عمدة الأحكام. يبقى عندي مسألة تارك الصلاة. الفصل الثاني الصلاة، كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة، فالصلاة في اللغة الدعاء، ومنها قوله تعالى فتبارك. ثم قال بحث في كفر تارك الصلاة. شو بطل ولما لهذه المسألة من الأهمية العظيمة ولما يترتب عليها من الأحكام لابد أن نركز عليها فنقول بالله تعالى التوفيق. نقول إن ترك الصلاة تركا مطلقا كفر مخرج عن الملة. وأنا بينت المرة اللي فاتت أن أخانا هذا فيهم كلمة تركا مطلقا قائمة على معنى عجيب جدا، إن الإنسان لو صلى ولو مرة في حياته حتى كان صلى العيد مرة ركعتين العيد أو ركعتين الجمعة خلاص ده لا ما يدخلش خالص. وبينت خطأ هذا الفهم عن ابن عثيمين، وعندنا في ذلك دليل من كتاب الله ودليل من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودليل من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمن القرآن قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الشيخ علي حسن علي بن وقد يستدل بعضهم بآية في القرآن قال فرتب الله الأخوة في الدين على ثلاثة شروط، وهي التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، وهذا واضح. فالمسلم أخو المسلم وليس المسلم أخا للكافر. وإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. ومقتضى ذلك أن ترك الزكاة كفر أيضا، مش كده؟ ولكننا نقول إن كون نقول إن مقتضى كون تارك الزكاة كافرا بدلالة مفهوم الآية، وهذا المفهوم يعارضه منطوق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبهته وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة. فهذا الحديث يدل على أن تارك الزكاة ليس بكافر. ووجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، صح؟ وحينئذ نقول دلالة الآية الكريمة على كفر دار تارك الزكاة دلالة مفهوم، وحديث أبي هريرة الذي أشرت إليه دلالته على عدم كفر تارك الزكاة دلالة منطوق. وقد قال علماء الأصول إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. الكلام ده فيه شيء يا أخوانا يستنكر من جهة القواعد. طيب أما إقامة الصلاة فليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر. ما فيش في الكتاب ولا في السنة يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر، أي أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة ليس بكافر، ولا أن تارك الصلاة مؤمن، ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة. ما وجد هذا حتى نلجأ إلى حمل الكفر على كفر دون كفر. يعني هذا ما فيش نص، في نص جعلنا نصرف الزكاة ونستثنيها، لكن ما فيش نص يخلينا نصرف الايه الأدلة التي وردت في إكثار تارك الصلاة عن معناها الحقيقي وهو الكفر الأكبر إلى المعنى المجازي وهو كفر دون كفر. ما فيش حديث قال إن تارك الصلاة يدخل الجنة، أن تارك الصلاة مؤمن، أن تارك الصلاة لم يعذب، أن تارك الصلاة في المشيئة. ما فيش شيء من هذا القبيل. طيب شيء صحيح يعني. فمن السنة حديث جابر الذي أخذه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالكفر هنا معرف بأل، وإذا دخلت أل على اسم الجن صارت حقيقة فيه. يعني مثلا لما تقول الرجل زيد يعني إيه هنا بقى؟ والرجل اللي من الرجل اللي فيش منه أبدا، فالكفر هنا معرف بآل، وإذا دخلت آل على اسم الجنس صارت حقيقة فيه، وعلى هذا فيكون الكفر هنا حقيقة الكفر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال إن هناك فرق بين أن يقال الكفر بآل وبين أن يقال كفر بدون آل. ففي قوله صلى الله عليه وسلم سنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الحديث دارك في صحيح مسلم أيضا، لا نقول إن الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر مقدمهم على عن الملة، لأنه جاء منكرا كفر، أي أن هذا من الكفر. لكن بين الرجل وبين الشرك والكفر فأل هذا الدال على الحقيقة، ففيها دلالة واضحة على المراد بالكفر، على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة. وطبعا أنت عارف أن ابن القوطي كان قد تكلم في هذا الحديث، قال يلزمهم أن يجيبوا عن قوله عليه السلام سنتان في أمتي هما بهم كفر، وحين التقيت به قلت لها يا شيخ أنت تقول كذا، الطعن في الأنساب غايته أنه قذف، قذف لما أقول له لا أنت مش ابن فلان ده أنت ابن فلان، يعني إذا ولد ولد إيه زنا بقى مشكلة أنت ابن فلان، غاية ما تطعن في الأنساب أنه إيه، يعني مهم أن الشيخ أقر بهذا الأمر. لكن يجي أتاني يقول يلزمهم أن يجيبوا عن حديث من قال لأخيه يا كاذب فقد باء بها أحدهما، وقد أجبت أن هذا الحديث من قبل. فشوف الشيخ ابن عثيمين ونقل عن شيخ الإسلام، وإن كنت لا أطمئن إلى كلمة الكفر إن كانت منكرة أو غير منكرة، لأن الله عز وجل قد ضربت مثالا سابقا في القديم حين تكلمت على هذا الموضوع، أن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه الإيتان الكافرين، هم معرفة بالألف واللام، ومع ذلك السلف قالوا في هذه الآية إيه كفر دون كفر. بينما قال الله عز وجل في موضع آخر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن على كل حال هذه طريقة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلما أقول فعل كذا كفر بالله عز وجل خلاص يبقى ده الكفر الأكبر. لكن لنا أن نقول مثلا النهاية أنه هو لو ورد بالألف واللام التي تزيد الجنس لكان هذا إيه أولى وأحرى. المهم أن يعني ما 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 أدين الله عز وجل به أن لفظة الكفر كما قال الحافظ بن الفتح وغيره من أهل العلم، لفظة الكفر في عرف الشرع محمولة على الكفر الأكبر المخرج من الملة، إلا أن يصرفها عن حقيقتها هذه صارف آخر من نص أو إجماع، من نص أو إيه أو إجماع. نسترسل في كلام ابن عثيمين حفظه الله، لكن أنت تلاحظ هنا إلى الآن الشيخ تعرض لأحد ها؟ طيب. ثم كلمة بين تدل على أن هناك حاجزا بين الإسلام وبين الكفر، والكفر الذي هو دون كفر ليس بينه وبين الإسلام حاجز. أنت لما تقول بين المسجد والطريق هذا الجدار، يبقى أنت لو تباوست الجدار ما هتبقى فين؟ في الشارع، مش كده؟ لما أقول بين الرجل وبين الشرك والكفر، بين الرجل المسلم يبقى بين الإسلام وبين الشرك والكفر الذي هو كفر دون كفر، يعني إذن بين الإسلام والإسلام، مش كده؟ فرق الصلاة. ابن عثيمين حفظه الله عز وجل. ثم كلمة بين تدل على أن هناك حاجزا بين الإسلام وبين الكفر، والكفر الذي هو دون كفر ليس بينه وبين الإسلام حاجز، لأن الكفر الذي دون الكفر لا يخرج من الإسلام، لكن الكفر المطلق هو الذي يخرج من الإيه من الإسلام. فإذا قلت بين المسجد والشارع جدار، فهل يقتضي ذلك أن الشارع داخل في المسجد والمسجد داخل في الشارع، أو كل واحد منفصل عن الثاني؟ بل كل واحد منفصل عن الثاني، فبين الرجل المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذن فرق حاجز يخرج هذا عن هذا، ولا يمكن أن يكون تارك الصلاة له إسلام ولا المحافظ على الصلاة له كفر. وفي السنن عن بريدة ابن الفصيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم. الضمير هنا راجع على مين؟ على المسلمين برضو؟ وهذا قلنا كفر دون كفر يبقى راجع على المسلمين. العهد الذي بيننا معشر المسلمين وبين من كفر كفرا دون كفر وهم مسلمين أيضا الصلاة، ينفع كلام كده؟ العهد الذي بيننا بينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. والضمير في بينهم يعود على الكفار، فالفاصل الذي بين المسجد والشارع الجدار، فما كان داخل الجدار فهو مسجد وما كان خارجه فهو ايه؟ شارع. اذا الشارع لا يدخل في المسجد والمسجد لا يدخل في الشارع. اذا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة هي الفاصل بين المسلمين وبين الكفار. وفي هذا دلالة واضحة على ان المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة الذي يفصل الفاعل عن المسلمين. إذا ذكر الكتاب ثم ذكر الايه؟ السنة. طيب، اما اقوال الصحابة فقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. وحظ بمعنى ايه؟ نصيب. ولا هنا نافية للجن، لما تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، يبقى المعنى الحقيقي إذا قلنا من النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط يبقى حكمها إيه؟ تعم، مش كده؟ فلما أقول لا رجل في الدار يعني بنت الرجال مش موجود خالص إلا ما جت قرينة فطر. واحد بقى تقول لا رجل في الدار وفي واحد راجل جوه الدار باين، يبقى هو قصده يقول إيه؟ إن مفيش رجالة جوه الدار نسوان. يعني يقصد أن يعيب الرجال الموجودين داخل الدار، لأن في قرينة هنا إيه هي؟ إن في راجل موجود جوه الدار وهو شايفه، الذي يقول لا رجل في الدار شايف الرجل ده، واضح؟ يبقى هنا الإيه؟ هناك قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى الإيه؟ فلما نقول لا حظ في الإسلام يعني مفيش نصيب في الإسلام. لا حظ يعني إيه بقى؟ حظ دي نكرة في سياق النفي أم لا؟ تعم كل حظ، مش كده؟ الشيخ بيناقش مسألة من الناحية الأصولية اللي بيها بيفسر الكتاب والسنة، لأن القاعدة دي مستفادة من الكتاب والسنة ومن كلام العرب الذي نزل به القرآن، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، مش كده؟ في هذا دلالة واضحة على أن المراد بالكفر أما قول الصحابة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحظ هنا هذه بمعنى نصيب، ولا هنا نافية للجنس، والنافية للجنس يقول النحاة إنها نص في العموم. النحاة ولا اللغويون؟ ها؟ اللغويون مش كده؟ المسألة دي تعلقها بالنحو باللغة مش كده؟ إنها نص في العموم، يعني ليس لمن ترك الصلاة حظ لا قليل ولا كثير في الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه أدمره بالصواب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر، والحديث رواه البخاري في فضائل الصحابة، يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وحينئذ يكون قول الصحابة دالا على كفر تارك الصلاة. لحد الوقت إحنا معنا قول مين؟ عمر. وإجماع الصحابة الذي نقله عبد الله بن شقيق واضح، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لكن إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن ده ينفع إجماع، لأن عبد الله بن شقيق لم يدرك جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مش كده؟ طيب، حذيفة الشيخ الألباني قال سيكون مذهب حذيفة أن من ترك ركن من الأركان لا يكفر. حذيفة نفسه قد ثبت عنه في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد، وهذه اللفظة في المسند، وإنما أعرض عنها البخاري مع أنها على شرطه لزيادة وقعت فيها تحرز منها الإمام البخاري، لكن أهل العلم بيّنوا أن هذه اللفظة محمولة على المبالغة. رأى رجلا، حذيفة رضي الله تعالى عنه، رأى رجلا يصلي فلا يتم الركوع على السجود، فقال له حين انصرف من صلاته منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. وجه الإشكال أن حذيفة رضي الله عنه مات سنة 36، يبقى معنى كده ان الراجل كان بيصلي الصلاه دي ايه 4 سنين كمان. هو ده محل الاشكال بالنسبه للامام البخاري كما قال الحافظ. وقد يكون اعرض عن هذه الروايه لانه استشكل هذه الزياده، لكن هذا الرقم 70 و100 وهكذا و50 كل هذه الارقام محموله على المبالغه. تقول له قلت لك 40 مره ما تعملش كده، هو ما قالوش الا مرتين او ثلاث، وعارف ان السامع يفهم انه اراد ايه. قد نبهت عليك كثيرا، مش 40 يعني 40، منذ كم انت تصلي هذه الصلاه؟ قال منذ 40 سنه. قال لئن مت وانت تصلي هذه الصلاه لمت على مله غير مله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن في بعض الطرق على فطره، على فطره، وفي بعضها سنه، ترضت المله لما تيجي معها الفطره وتيجي معها السنه، ايهما اولى بالحمل على الاخر؟ السنه عن الطريق، والفطره ايضا فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لمت على مله غير مله محمد صلى الله عليه وسلم. استفاد بعض اهل العلم من هذا الحديث ان حذيفه رضي الله عنه كان منهبه ان تارك الصلاه كافر، فكان الرجل ده بيصلي لكن صلاته كانت ايه؟ باطله. صلاته كانت باطله، فارسله الى الصواب وبين له حكم تارك الصلاه، لان الذي يوقع الصلاه باطله كان ايه؟ كانه لم يفعلها بالضبط، مش كده؟ فان يعزى الى حذيفه رضي الله عنه خلاف ذلك استدلالا بحديث صلة بن زفر، هذا طبعا فيه ما فيه من الناحيه العلميه. لكن المهم في الكلام ده كله مش الادله، نجيبها هنا. قال وسيكون اجماع للصحابه، هل هو اجماع للصحابه؟ طيب، المهم الطريقه المهذبه واستخدام القواعد العلميه التي يسلكها ابن عثيمين حفظه الله. قال وقد نقل اجماع الصحابه على ذلك اسحاق بن راهويه الامام المشهور. مش انا قرات لكم كلام اسحاق المره اللي فاتت؟ لكن اسحاق ابو حنيفه كان قبل اسحاق ام لا؟ وابو حنيفه لا يكفر تارك الصلاه. فاستدل حضرتك يبقى اذا وابو حنيفه من ايه؟ من تابعي التابعين، من تابعي التابعين. يبقى اذا هل هذا يصح اجماعا؟ لكن عام الصحابه قال ابن حزم لا يعلم لهم مخالف من نحن 20 من الصحابه ان تارك الصلاه فرض، ان من ترك الصلاه فرض حتى يخرج وقتها فهو كافر بالله تعالى، لا يعلم لذلك، لا يعلم لهم مخالف من الصحابه. وقلنا ان ده اللي بيسميه بعض الفقهاء اجماع الايه؟ السكوتي. واختلفوا بعد ذلك هل هو حجه ولا دليل ولا لا حجه ولا دليل؟ والصواب انه ايه؟ لا حجه ولا دليل. لكن ده بس يعرفك ان ده المنقول عن الصحابه ولم ينقل عليه عنهم قول اخر. طب ولذلك ها؟ الاجماع الظني هو ده الاجماع الظني في القصر. هو ده بيسموه برضه الاجماع الايه؟ الظني. ومن اجل من ذهب الى ان قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف ليس بحجه الامام الشافعي رضي الله عنه في الرساله، في الحوار الذي كان يديره بينه وبين محمد بن الحسن، قال له قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف حجة؟ فقال الشافعي لا. قال تأخذ به؟ قال نعم آخذ به. شوف الانطاق، أنا آخذ به يعني يكره أن يرى خلاف ما يرى الصحابة، إن ده قول عن صحابي لا يعلم له مخالف. لكن بقى في مقام الاحتجاج والمناظرة وما إلى ذلك لا، لا ما هوش حجة. فالمسألة أدلتها واضحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بل إجماع الصحابة. بقي علينا أن يقال هل النظر الصحيح والقياس الراجح يدل على كفر تارك الصلاة؟ قال الشيخ ما يعني ذكر ما ذكر ثم قال بعد ذلك ولكن مع هذا الخلاف موجود بين أهل العلم، فإن من الناس من ذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر وإن كان محافظا على تركها ليلا ونهارا لا يصلي، يقول لا يكفر ولكنه فاعل كبيرة وفاسق، ويستدلون بأدلة لكن أدلتهم لا تخرج عن الأقسام الثانية. القسم الأول دلالة، أدلة ليست فيها دلالة مطلقا، ومعلوم أن من استدل بدليل لا دلالة فيه فاستدلاله فاقد. مثلا الدليل الذي استدل به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا ومن جملة هؤلاء تارك الصلاة هو تحت الإيه؟ المشيئة. يقبل الكلام ده يا أخوانا؟ لم يكن لا يغفر أن يشرك به، إنما السلام يقول من ترك الصلاة فقد أشرك بالله. ولا بعام وخاص؟ قالوا من جملة هؤلاء ذلك الصلاة هو تحت المشيئة، فهل في الآية دليل؟ ما ذكر الصلاة إطلاقا في الآية. ثم نقول حديث جالب بين الرجل وبين الشرك والكفر، وهذا يدل على أن ترك الصلاة شرك، ولكن شرك هوى. ما هو شرك صنم؟ عبد الإنسان هواه فلم يصلي. القسم الثاني أدلة يكون فيها تارك الصلاة معذورا في حديث حذيفة القول الذين اندرس الإسلام فيهم ولم يفهموا من الإسلام، واخبرك اللي هو الكلام اللي كان ذكر الشيخ الألباني في الإيه؟ في السلسلة، ولم يفهموا من الإسلام إلا لا إله إلا الله فتدخلهم الجنة. لماذا؟ لأن الإسلام عندهم مندرس، فهم معذورون لا يعلمون عن الصلاة شيئا لكنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهؤلاء لا نقول بكفرهم لأنهم لا يعلمون شيئا. زاد الرجل عن الكلام ده العلمي؟ هل زاد شيئا؟ فنقول هؤلاء تنجيهم لا إله إلا الله من عذاب النار لأنهم لا يستطيعون أكثر من ذلك، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القسم الثالث أدلة فيها وصف يمتنع معه وصف الصلاة. والقسم الرابع أدلة ضعيفة وأحاديث ضعيفة، إما في دلالة إما في الدلالة، ومعلوم أن الحكم لا يتم إلا بصحة الدليل سندا ومتنا ودلالة. فتجد بعض الناس يجمع أحاديث إما ضعيفة السند أو ضعيفة المتن لشذوذها أو ضعيفة الدلالة بل مفقودة الدلالة. ومعلوم أن من كان كذلك لا يعارض به أدلة صريحة، إنما كان كذلك بقى. القسم الخامس أدلة عامة، والقاعدة الأصولية المتفق عليها أنه إذا وجدت أدلة عامة وأدلة خاصة فإن العام يخصص بالخاص. وكذلك لما أقول هنا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بعد تجي الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقل طيب خلاص يبقى كل من وحد الله عز وجل ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام يعني سيدخل الجنة يوم ما، وأما من أتى بناقض من النواقض التي بين الشرع أنها نواقض يبقى هذا إيه؟ لن يغفر له. الكلام ده كده مش في إعمال من نصين؟ مش في إعمال من نصين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، من ترك الصلاة فقد أشرك بالله. إيه وجه التعارض بين الاثنين حتى؟ إيه وجه التعارض بين النصين؟ إحنا خدنا من قبل إن النصوص الإعمال أولى من الإهمال، إعمال النص. طيب إذا كانت النصوص إذا كان النصان ظاهرهما التعارض نعمل إيه؟ أول حاجة الجمع بين النصين ما أمكن، إن كان الأول عام والثاني خاص يبقى يحمل العام على الخاص وهكذا، أو مطلق ومقيد أو مجمل ومفسر وما إلى ذلك. إن لم يمكن الجمع بين النصين من كل وجه هنبص على الإيه؟ التاريخ، فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم يبقى يصار إلى النسخ، بس بشرط إيه؟ معلومية التاريخ. إذا لم يمكن الجمع بين النصين ولم نعرف التاريخ أيضا أيهما كان قبل الآخر يبقى يلجأ إلى إيه؟ الترجيح بين النصين بالمرجحات التي قد ذكرتها في موضعها وذكرها أهل العلم، ودي معلومة في الأصول في أصول. واضح؟ يبدأ إلى التوجيه. هل هنا أول شيء، هل هناك تعارض بين النصين، بين الآية والحديث؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حاضر. الشرك ده إيه بقى؟ كيف يعرف الشرك؟ أحكام الشرك والكفر وأحكام الإيمان دي أحكام توقيفية زي أهل العلم، مفيش مدخل للعقل فيها، دي أحكام توقيفية. فلو جه نص أو إجماع يقول إن ده شرك خلاص، يبقى في تعارض بين النصين. أنا بس عايز إيه، معلش هقرا الحتة دي لأهميتها عشان دي توضح معنى، وتشوف إن أهل العلم ابن الخوصي بيبين إن بيوهم الناس إن في أشياء مجمع عليها بين أهل العلم ومتفق عليها بين أهل السنة قاطبة، والكلام ده مالوش دعوة بأهل السنة لا قديما ولا حديثا. شوف هنا الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ أدلة عامة والقاعدة الأصولية المتفق عليها إذا أنه إذا وجدت أدلة عامة وأدلة خاصة فإن العام يخصص بالخاص. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب هذا عام، لكن مع ذلك لو قال الإنسان هذه الكلمة عند موته تائبا من ترك الصلاة فإنه يدخل الجنة، لأن التوبة تقبل ما لم يغرغر الإنسان بروحه. عارفين حديث ابن عمر؟ ونقول لهم على أي شيء تحملون الأحاديث أو النصوص الدالة على الكفر؟ قالوا نحمله على أحد وجهين، إما أن المراد بالكفر كفر دون كفر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، وإما أن المراد بالطرد هي المفروض كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن المراد بالطرد الترك المتضمن للجحود، يقول المعنى فيكون المعنى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها. واضح؟ فنقول أما دعواكم بأنه كفر دون كفر فإن هذا يبطله اللفظ نفسه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين، أي تليتوا بالإخوة، وانتفاء الإخوة الدينية لا تكون بالمعاصي وإن عظم في المعصية، فالمسلم أخوه وإن فعل ما فعل من المعاصي، لا تنتفي الإخوة الدينية إلا بالإيه؟ بالكفر. أما خلي بالك من الكلام ده مهم جدا، لا تنتفي الإخوة الدينية إلا بالإيه؟ إلا بالكفر. عشان المقالات اللي بنسمعها الآن ان الفريق الفلاني او الجماعة المسلمة الفلانية اكثر على الاسلام من اليهود والنصارى، اما المسلم فهو اخوك وان زنى وان سرق وان شرب الخمر. اليس الله تعالى قال في آية القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ويثبت القصاص بالقتل العمد، يعني ما في قصاص الا بالقتل العمد، يعني ما في قصاص للسعودي الا بالقتل العمد، وقتل العمد من اكبر كبائر الذنوب. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جهنم، الثاني خلده فيها، الثالث غضب الله عليه، رابعا لعنه، خامسا اعد الله له عذابا عظيما. هذا لمن يقتل مؤمنا متعمدا. ومع ذلك استمع الى ما قال الله لهذا القاتل: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. من اللي هيعفى ليه؟ القاتل عمدا. من أخيه اللي هو مين؟ ولي المقتول. فمن أخوه؟ المقتول. فجعل من القاتل أخا للمقتول مع فعله هذه الكبيرة العظيمة. ولو كان ترك الصلاة معصية أو كبيرة لانتفت الأخوة به، فلا تنتفي الأخوة بالمعاصي وإن عظمت. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فجعل الله الطائفة الثلاثة كلها إخوة، فالطائفتان المقتتلتان والطائفة المصلحة كل الجميع إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوائكم. طيب، فإذا قال قائل أنت الآن تقول إن الطائفتين المقتتلتين إخوان وتستدل بالآية الكريمة، نقول صحيح، أنا أقول إن الطائفتين المقتتلتين إخوان وأستدل بالآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجاء فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا نقول إنه كفر دون كفر، ما قالش بقى إن في قاعدة أهل السنة كفر أعمال دخلها طلع كفر دون كفر الأصغر، كفر اعتقاد دخل على الكفر الأكبر، فأراحوا واستراحوا، وهؤلاء ما أراحوا ولا استراحوا. فتبالك كل كلام بتمويه لا أصل لك. والذي حملنا على أن نقول إنه كفر دون كفر الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلم يأتي في القرآن ولا في السنة أن تارك الصلاة أخ بالمؤمن الذي كان يصلي، حتى نوجد أن يحمل الكفر بترك الصلاة على كفر دون كفر. الوجه الثاني يقولون فمن تركها جاحدا لوجودها، نقول ما شاء الله، هذا جواب ضعيف جدا. فالجاحد لوجود الصلاة لو صلى الفرائض والنوافل مع الجماعة وكان دائما خلف الإمام في الصف الأول وهو يقول إن الصلاة غير فريضة حكمه كافر، رجل بيصلي ومحافظ على الصلاة الجماعة في الصف الأول ورا الإمام على طول، لكنه جاحد بقلبه للصلاة، يبقى ده كافر ولا مش كافر؟ يبقى الجاحد ده كافر وإن صلى، طيب؟ وإن لم يصل. فجحد الوجوب كفر، كفر صلى أو لم يصل. وأنت إذا حملت النصوص على الجحد وقعت في محظورين عظيمين، أحدهما إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وهو الترك، الشارع يعتبر مجرد إيه؟ مجرد الترك. والثاني إثبات وصف لم يعتبره الشارع وهو الإيه؟ الجحد. ومعلوم أن هذا جناية على النصوص، فجناية على النصوص أن نلغي دلالتها إلى مدلول آخر، فتقع في هذين المحظورين، إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع، والثاني إثبات وصف لم يعتبره الشارع، وهذه جناية على النصوص. ثم نقول له لو كان المراد الجحد كما قلت، الترك مع الجحد، لم يكن هناك فرق بين الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات المعلومة بالضرورة من الدين، مش كده؟ فأين تخصيص الصلاة؟ لا فائدة منها على هذا الحال، وبهذا يقتل اعتراضهم على القول أو على أدلة القائلين بأن تارك الصلاة كافر. هل وجدت عيبا من الشيخ أو غلاظة وشدة أو أنه قال إنما قلنا هذه المقالة وتمذهبنا بهذا المذهب لأن الناس قد تركوا الصلاة فأردنا أن نغلظ عليهم وأن نعلمهم ونرغبهم حتى لا يتركوا الصلاة؟ ها؟ مناقشة علمية بحتة ما فيهاش تعرض للآخرين مطلقا. ده كلام الشيخ ابن عثيمين وده كلام الأستاذ علي حسن عبد الحميد. طيب احنا هنقف عند هذا القدر، وهو فاضل حتة واحدة بس أتى بها علي حسن عبد الحميد في خامسا إن شاء الله نذكرها مع بقية الرسالة في المرة القادمة إن شاء الله، اللي هي إيه؟ يوم الأربعاء. لكن لو قلنا أن ترك الصلاة جحودا اللي المراد من ترك الصلاة جاحدا، تعال قدر هذه اللفظة في أثر عبد الله بن شقيق، هيبقى الأثر كالآتي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفر إلا الصلاة. الكلام ده ينفع للكلام من أبطل الباطل بيقين؟ إيه؟ جحود أي شيء كفر بالإجماع، راجع العقيدة الصحوية وغيرها. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفر إلا الصلاة. يبقى معنى كده أن من جحد الزكاة أو من جحد حرمة الزنا أو حرمة الخمر أو وجوب الحج لا يكفر. الصحابة ما كانوش يروا أن هذا كفر. طيب قدر كلمة كفر دون كفر. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة. ما عايزين بس نختبر كلام الشيخ الألباني، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة. نفس الشيخ مصحح هنا كلمة ابن عباس رضي الله عنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. والشيخ بن قسيم قال وهذه قاصمة الظهر لجماعات التكفير، قاصمة الظهر. خدت بالك؟ يبقى إذن لو قلنا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة، يلزم منه مذهب باطل أم لا؟ إيه؟ يلزم منه مذهب باطل أم يلزم منه مذهب باطل؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.